الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما ذبح على النصب والأصنام. قال: حدثنا معل بن أسد وهو البصري العمي، له أخ اسمه بهز بن أسد وهو ثقة، وهذا ثقة ثبت حافظ، وهو كذلك ثقة ثبت. قال أبو حاتم رحمه الله الرازي: معل بن أسد لم يخطئ إلا في حديث واحد، وهذه تعتبر من الكرامات أن هذا المحدث لم يخطئ إلا في حديث واحد. ما أكثر الأخطاء والغفلة والنسيان، إذا قالوا في الراوي لم يخطئ إلا في حديث واحد فهذه تعتبر كرامة في حقه ومنقبة عظيمة. قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار وهو الأنصاري الدباغ البصري وهو ثقة. قال: أخبرنا موسى بن عقبة الأسدي صاحب المغازي، ثقة فقيه إمام في المغازي، ولم يصح أن ابن معين ضعفه. وموسى بن عقبة له أخوان ثقتان، فمن هما؟ موسى بن عقبة الأسدي الإمام في المغازي له أخوان ثقتان، فمن هما؟ عندك يا عبد الحق، أحسنت، إبراهيم بن عقبة ومحمد بن عقبة. قال: أخبرني سالم أنه سمع عبد الله، وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، قالوا في ترجمته كان أفضل أهل زمانه، أو ذاك القاسم بن محمد بن عبد الله، لكن سالم أيضا من الصالحين ومن كبار التابعين الأثبات. قال: يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، وهذا في مكة، وهذا قبل البعثة، قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة لحم فأبى أن يأكل منها، ثم قال: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. وهذه القصة قديمة، فابن عمر رضي الله عنه ربما أخذها عن بعض أكابر الصحابة، ثم إن في بعض الروايات فقدموا السفرة للنبي صلى الله عليه وسلم فقدمها لزيد. إذن فالسفرة هي لقوم في ذلك المكان، ليست للرسول عليه الصلاة والسلام، فقدموها فقدمها لزيد. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أن هذه السفرة مما اللحم فيها مما ذبح للأنصاب، وهو لم يكن في ذلك الوقت قد بعث. وأما زيد فإنه قد علم أن اللحم في هذه السفرة كان مما يقدم للأنصاب، فقال: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم. الخطاب ليس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبهذا يزول الإشكال الذي عند بعضهم يقول: كيف الرسول يأكل مما يذبح للأنصاب وزيد ينكر عليه؟ لا، السفرة لقوم في نفس الوقت قدمت للرسول ولزيد. ثم إن قول البخاري النصب والأصنام ظاهره أن النصب تختلف عن الأصنام، فإن الأصنام أو النصب واحد الأنصاب، وهي الحجارة التي تنصب حول البيت يذبح عليها باسم الأصنام، حجار تنصب حول البيت. وأما الأصنام فهي معلومة، التي تجعل على صورة إنسان أو حيوان. وقال بعضهم بل ما يعبد من دون الله عز وجل يقال له نصب ويقال له صنم، والأول أشهر وهو ظاهر اختيار البخاري. فكلما ذبح على نصب أو صنم أو وثن أو ما عبد من دون الله عز وجل فإنه لا يجوز الأكل منه، ولا تأكلوا مما ذكر ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وأيضا في الآية الأخرى وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله به. وإن سمي عليه وقد أهل لغير الله فلا يجوز أكله. وهذا الحديث يدل على فضل زيد بن عمرو بن نفيل، فزيد بن عمرو بن نفيل لم يدرك البعثة لكنه من أهل الجنة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعث زيد يبعث يوم القيامة أمة، وهو من أهل الفترة الذين ماتوا على التوحيد. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم وقسم أهل العلم أصحاب الفترة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الذين ماتوا على التوحيد على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء من أهل الجنة كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل. والقسم الثاني الذين بلغتهم دعوة إبراهيم فنفوها وأبوها واستمروا على الشرك وعبادة الأوثان وماتوا على ذلك، فهؤلاء من أهل النار. ومنهم عمرو بن اللحي الخزاعي، ومنهم والد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله إن أبي وأباك في النار، كما في صحيح مسلم عندما سأله الرجل فقال له أين أبي، وزار أمه كما في مسلم عن أبي هريرة فرجع إلى أصحابه يبكي فقالوا ما لك يا رسول الله، قال إني استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. وأما القسم الثالث فهم الذين لم تبلغهم الدعوة وماتوا في زمن الفترة، لم تبلغهم دعوة التوحيد ولم يدركوا بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة. ودليل ذلك حديث أبي هريرة والأسود بن سريع عند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: أربعة يحتجون على الله يوم القيامة، وذكر منهم وصاحب الفترة. والحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وهذا هو أحسن تفصيل في أصحاب الفترة، لن تجد تفصيلا أحسن من هذا التفصيل. فلا يقال أصحاب الفترة كلهم في النار ولا يقال معذورون، وإنما على التفصيل المتقدم، فمن كان على الشرك ورفض التوحيد فهذا من أهل النار، ومن كان على ملة إبراهيم فهو في الجنة، ومن لم تبلغه الدعوة فهذا كما تقدم يمتحن ويختبر. وقد كان شيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه يقول إن آباءنا وأجدادنا وخاصة في بلاد اليمنية الذين سيطرت عليهم دعوة التشيع والتصوف فلم يعرفوا التوحيد ولا العقيدة، بل إنهم كانوا في نظرهم المشرك هو الموحد الذي يدعو أصحاب القبور ويطوف حولها ويتقرب إليها، هذا هو الموحد، هذا صاحب العقيدة، ولا يعرفون من التوحيد شيئا. قال نرجو أن يكونوا كأصحاب الفترة الذين يمتحنون يوم القيامة. وأما من بلغته دعوة التوحيد فإنه لا يعذر بجهله إذا بين له فأعرض، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، بشرط أن تبلغه الدعوة وتبين له. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد أحسن الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان فتكلم على هذه المسألة بكلام طيب عند هذه الآية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهكذا عند ذكر يأجوج ومأجوج أنهم من أهل النار، لأن منهم من يقول لم تبلغهم الدعوة، ولكن الله عز وجل قد بين أنه جاءهم ذو القرنين ودعاهم إلى الله جل وعلا فرفضوا دعوته. الدعوة قد جاءتهم والحجة بلغتهم وقامت عليهم. وفي هذا الحديث دليل على أن التسمية أمرها مهم حتى عند المتقدمين، ليس في هذه الأمة فحسب. فزيد بن عمرو بن نفيل يرى أنه لا يجوز الأكل من ذبيحة لم يسمى الله عليها، مع أنه ما أدرك الإسلام، ولكن هذا الذي عليه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأما ما ذبح على الأصنام والأنصاف فإنه لا يجوز أكله ولو ذكرت عليه التسمية 10 مرات، فإن هذا لا ينفع. لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، وفي هذا إنكار المنكر، ولو كان فيه كسرا لخاطر فاعله، فالمداهنة في دين الله عز وجل لا يجوز. لا يقول قائل: والله صاحب الطعام هذا سيغضب وإحراج، وهو قد ذبح وصنع وقرب وأكرمنا، المهم سهل نأكل والله غفور رحيم، ما نزعل صاحب الطعام. لا، هذا منكر لا يجوز السكوت عنه، لا يجوز السكوت عنه. وإنكار المنكر له ضوابطه الشرعية، وهذا ليس من الضوابط أن تأكل الحرام حتى لا تغضب صاحب المنكر، لا، لا يجوز. فلو قدم لك لحم وأنت تعلم أن الذي ذبح هذا اللحم قاطع للصلاة لا يجوز أن تأكل ولو غضب صاحب الطعام، ولو حصل ما حصل، ولكن انصح له بالرفق واللين، بين له الحكم الشرعي واعتذر له بما تراه مناسبا للمقام، مع إنكار المنكر وبيان الحق، لأن السكوت عن هذا المنكر يجعل صاحبه يتمادى فيه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فقد يكون الآكل ممن يشار إليه بالبنان ويقتدى به وينسب إلى العلم والدين، فيأتي يوم من الأيام يحتج على هذا الرجل بأن هذا حرام، فيقول: كيف حرام؟ قد أكل فلان، قد عملت عزومة لفلان وأكل حتى شبع، أنت أحسن من فلان؟ فيكون السكوت عن المنكر ضرر. ولهذا لو كان في أدنى من هذه المسألة، لو كان في أمور ربما مشتبهة، فالداعي إلى الله عز وجل يكون متورعا، لأن فعله يراقب ويستأنس به، وربما يستدل به الجاهلون، فربما يكون سببا للإضرار بالناس، فيكون متحريا متورعا ما استطاع إلى ذلك سبيلا حتى ينتفع الناس به ولا يتضررون. وما أكثر الذين يستدلون بفعل المنتسبين إلى العلم. كنت راكبا يوما في تاكسي في عمان الأردن، وصاحب التاكسي يغني، فقلت له: هذا لا يجوز، يعني نصحته أن يغلق الأغاني فأغلقها. ثم قال: يا أخي، أنا مرة كنت أمشي فركب معي محمد راتب النابلسي، الشيخ العلامة محمد راتب النابلسي، تسمعون به الصوفي الأشعري وهم يعتبرونه إمام. قال: وكان عندي أغنية، قال فأغلقتها، فقال: لا لا افتحها، لا بأس لا بأس. فقال: افتحها. وقال: إذا كانت الأغنية هذه لا تبعدك عن الله ولا عن طاعة الله فلا بأس بالترويح عن النفس. قال: هذا العالم الكبير يقول لا بأس وأنت تقول أغلق. فانظر كيف يستدل الجاهلون بفعل من ينسب إلى العلم وهو صوفي أشعري، لكنه عندهم ينسب إلى العلم والعلماء. فلهذا يحذر طالب العلم أن يكون سببا لفتنة الناس أو الإضرار بهم والاستمرار على المنكر. فإذا رأى شيئا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فرضي الله عن زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل لم يعدم خيرا، فقد أنجب من صلبه من أحسنت، سعيد بن زيد أبو الأعور الذي هو عاشر العشر المبشرين بالجنة، هذا ابن زيد، سعيد بن زيد. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا أنه يقول: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة. فلما وصل إلى التاسع لم يذكر اسمه، فقالوا: من العاشر يا سعيد؟ قال: أبو الأعور، يعني نفسه، كانت كنيته أبو الأعور. فزيد بن عمرو بن نفيل ابنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل مبشر بالجنة رضي الله عنه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صلاح الآباء به تصلح الأبناء. إذا أراد المرء أن يصلح أبناءه عليه أن يصلح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وهذا كله بعد تقدير الله جل وعلا. وإلا فابن نوح تعب معه وذهب مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ولكن صلاح الآباء والأمهات يرجى به صلاح الأبناء والبنات. فزيد بن عمرو بن نفيل موحد في زمن الشرك وزمن الوثنية. تصور كل أهل الجزيرة والشام ومن حولهم يعبدون أشجار وأحجار، ليس هناك أحد يعبد الله، وهذا يعبد الله، لا يأكل إلا على ما سمي أو ذكر اسم الله عليه، ولا يأكل مما يذبح لهذه الأنصاب. موحد في زمن الشرك، هذه منقبة عظيمة ودرجة عالية رفيعة. فمن إكرام الله له أن وفق ولده أن يكون من الصالحين المسلمين المؤمنين، وصار من المبشرين بالجنة، فهنيئا له. وهذا بعد توفيق الله جل وعلا. البخاري رحمه الله تعالى حين يبوب أحيانا على صورة سؤال أو على يعني حكم متردد، ويكون الحكم مأخوذ من هذا التبويب: باب ما ذبح على النصب والأصنام، أي فأكله حرام، بدليل الحديث. لم يقل حرمة ما ذبح لأنه واضح، وأحيانا يقول هل ثم يبوب، وأحيانا يذكر ترددا لما فيه من خلاف بين أهل العلم، ثم يذكر الدليل الذي يدعم القول الراجح. ولهذا قال أهل العلم: فقه البخاري رحمه الله تعالى في تبويباته أو في أبوابه، فقه البخاري في أبوابه، ففقه دقيق. وأحيانا ربما تنظر الباب وتتفحص الحديث وقد لا يتبين لك من أين أخذ البخاري هذا الحكم من الحديث، لدقة فهمه وقوة استنباطه رحمه الله تعالى.